بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي هريرة رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الضحى قط إلا مرة. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخرجه أحمد 15472. وقال الشيخ رحمه الله في الجامع 273: هذا الحديث مشكل، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في صلاة الضحى، قال: فيما يرويها عن ربه يا ابن آدم تفرغ، تقرب إلي بأربع ركعات في أول النهار فيك آخرة. وساق في الباب، في باب شرعية صلاة الضحى، حديث عبد الله بن بشر قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربع رجال، لما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة وقد ثرد فيها فالتفوا عليها، لما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. الشاهد منه أنه كان في المسجد لما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة فجلسوا يأكلون. وفي الباب فضل ركعتي الضحى عن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 60 و300 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا: فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: خاف المسجد تدفنها، أو الشيء تنحيها عن الطريق، فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزئ عنك. وأبو هريرة راوي هذا الحديث الذي قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلاها إلا مرة، هو راوي حديث: أوصاني خليلي بثلاث، بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. أخرجه البخاري 1178 ومسلم 1672. وقال النووي في رياض الصالحين: والإيتار قبل النوم إنما يستحب لمن لا يثق بالاستيقاظ آخر الليل، فإن وثق فآخر الليل أفضل. وقد جاء نظير حديث أبي هريرة هذا عن عائشة أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى، قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. أخرجه مسلم رقم 718. وهي راوية حديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء. أخرجه مسلم 1665. وفي الباب عن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، فلما فرغ من غسله صلى 8 ركعات ضحى، ذلك ضحى، وجاء عنها أنها قالت سبحة الضحى أو صلاة الضحى. خرجه البخاري 1103 ومسلم 1669. فهذه الأدلة تدل على استحباب صلاة الضحى. أبو هريرة أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والوصية للأمة. عائشة نافية ذلك أيضا، هي قد روت النبي صلى الضحى 4 ويزيد ما شاء. أن جماعة من الصحابة قرأنا بعض أحاديثه. ولهذا قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: استحبابها مذهب جمهور السلف، وبه قال الفقهاء المتأخرون كافة. استحبابها مذهب جمهور السلف، وبه قال الفقهاء المتأخرون كافة. وقد ساق الإمام ابن القيم رحمه الله أقوال أهل العلم في صلاة الضحى 6 أقوال في زاد المعاد المجلد الأول 330، ساق أدلتهم مما أخذه عن الحاكم، فالحاكم له مصنف في صلاة الضحى، الظاهر أخذ منه ابن القيم وأخذ منه كذلك السيوطي في رسالة خاصة مطبوعة ضمن الحاوي. وإما ذكره ابن القيم رحمه الله حديث عائشة، قال عبد الله بن شقيق سألت عائشة هل كان رسول الله يصلي الضحى، قالت لا إلا أن يجيء من مغيبة، خرجه مسلم. فاختلفت الألفاظ عن أبي هريرة في الضحى، الروايات اختلفت، واختلفت الروايات عن عائشة في ذلك. وجاء عن أنس رأيت رسول الله صلى في سفر سبحة الضحى 8 ركعات، فلما انصرف قلت إني صليت صلاة رغبة، قال إني صليت صلاة رغبة ورهبة، فسألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعتني 2 ومنعني 1، سألتها ألا يقتل أمتي بالسنين ففعلوا، سألتها ألا يظهر عليهم عدوا ففعلوا، سألتها ألا يلبسهم شيعا فأبى علي. قلت وفيه الضحاك بن عبد الله، قال ابن القيم انظر في حاله مجهول. وجاء من مراسيل أو بعض المراسيل أن عائشة قالت صلى رسول الضحى ثم قال اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، حتى قالها 100 مرة. قال ابن القيم في سنده من لا يعرف، وهو متصل يعني، لكنه فيه من لا يعرف. ومن مراسيل مجاهد صلى الرسول ركعتين، صلى الضحى 2 و4 و6 و8، وفيه مجهول من لا يعرف. وقالت عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلا 4 ركعات أي الضحى، أخرجه أحمد والذي مسلم أصح، صلي 4 ويزيد ما شاء. أطال ابن القيم رحمه الله في هذا الموضع في أدلة صلاة الضحى نفيا وإثباتا، وفي أقوال أهل العلم في ذلك في آخر المطاف جنح إلى القول بأنها لا يواظب عليها، إنما قال ومن تأمل الأحاديث في صفحة 346 المرفوعة وآثار الصحابة، ومن تأمل الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة وجدها لا تدل إلا على هذا القول، يعني القول بأنها صلى لسبب من الأسباب وتارة وتارة. وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية بها فصحيح منها كحديث أبي هريرة بن ذر لا يدل إلا على سنة راتبة لكل أحد، وإنما أوصى أبا هريرة بذلك، لا يدل على أنها سنة راتبة لكل أحد، إنما أوصى أبا هريرة بذلك، وإذا أوصاه فالأمة كذلك، لأنه قد روي أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل للصلاة فأمره بالضحى بدلا من قيام الليل، ولهذا أمره أن لا ينام حتى يوتر، ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة. فالذي أثبتته فعلها بسبب كقدومه من سفر وفتحه وزيارته لقوم نحوه، فهذا كان هديه، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الضحى. وعائشة أخبرت بهذا وهذا قبل ذلك، قال فهذا أصل هذه الصلاة بعد هذه الأدلة كلها وقصتها ولفظ البخاري فيها، فاختصره بعض الرواة عتبان أن الرسول صلى في بيته بيت سبحة الضحى فقاموا ورأه فصلوا، وهي الضحى كانت. وأما قول عائشة ألم يكن رسول الله يصلي الضحى إلا أن يقدم من مغيبه، فهذا هو أبين الأمور، أن صلاته لم لها إنما كانت لسبب، إن صلى الله كان إذا قدم من سبعين بدأ بالمسجد فصلى فيه 2، هذا كان هدي. وعائشة أخبرت بهذا وهذا، وهي القائلة ما صلى رسول الله صلاة الضحى قط، والذي أثبتته فعلها أي فعل الضحى بسبب كقدومه من سفر وفتحه وزيارته لقوم نحوه، وكذلك إتيانه مسجد قباء للصلاة فيه، كذلك ما رواه يوسف بن يعقوب قال حدثنا الشعثاء، حدثتنا الشعثاء قالت رأيت ابن أبي أوفى صلى الضحى ركعتين يوما بشر برأس أبي جهل، هذا إن صح فهي صلاة شكر. وقول ابن القيم هذا قاله كأنه اختاره ابن قدامة أنها تكون لسبب، بل سياق كلامه يقول أنها مطلقا، لكن اختار بعضهم أنها لسبب أو لفتح أو لشيء من ذلك، وهذا القول مرجوح، وقول الجمهور هو الصواب الذي عليه الأدلة، قرأنا بعضها، والجمهور السلف وعامة الفقهاء هو الصواب أنها مشروعة مطلقة، صلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء، وبعضها ربما علمه أحدهم متقدم ولم يعلم متأخرا، وبعضهم ربما عن الزيادة مأخوذ بها، يقال الزيادة مأخوذ بها في هذا وفي غيره. فالذي روى أنه ما سمع، غيره قد أثبت سماعه، وروايات وصلاة النبي لها مثبت مقدم على النافي، بل هو قد أثبت روايته، له رواية في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها، بواب البخاري باب صلاة الضحى في السفر، وساق حديث ابن عمر رضي الله عنه: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبي؟ قال: لا 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 إخاله. وحديث أم هاني أن النبي صلاها، ثم ذكر الحافظ رحمه الله أقوال أهل العلم في هذا، نقلها عن القيم من الزاد وزاد المعاد ستة أقوال، وكل قول بدليله، ذكر كل قول بدليله، وبما يعني بين نفي بعض الأدلة فيها ضعف. وبوب بعده باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا، أي الأمر واسع لمن صلى ذلك، ساق حديث أبي الضحى سبح سبحان، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسولا سبح سبحة الضحى وإني لأسبحه. وبوب بعده باب صلاة الضحى في الحضر، ساق حديث إثبان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وهذا الذي ذكره الحافظ أو التبويبات كلها تدل على تنوع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للضحى. وتلخيص الحافظ رحمه الله على هذا 1175 عند حديث 1175 تلخيص واسع نقرأ منه. قال: وجمع ابن القيم في الهدي الأقوال في صلاة الضحى فبلغت ستة. الأول مستحبة، مستحبة، وهذا قول من؟ قول الجمهور هو الصواب مستحبة، وقد نقله النووي رحمه الله في شرح المهذب عن جمهور السلف، قال: وبه قال الفقهاء المتأخرون كافة، ونقلوه عن الأئمة الأربعة، اختلف في عددها، والصحيح أنها ما لها عدد محدود، صلي أربعا ويزيد ما شاء، كما تراه في رسالة السيوطي رحمه الله. والذي حدد بثمانية يعتمد على حديث أم هاني في قصة، وليس ذلك على سبيل الحصر، فلو صلى أكثر من ثمان ركعات لا بأس، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر وأراد شكورا، وجد من السلف من يزيد عدد، قال اختلف في عددها، فقيل أقلها ركعتان أكثرها 12 ركعة، وقيل أكثرها 8، وقيل كان كالأول لكن لا تشرع 6 ولا 10، وقيل كالثاني لكن لا تشرع 6، وقيل ركعتان فقط، قيل 4 فقط، وقيل لا حد لأكثرها، وهذا الصواب، هذا الصواب لا حد لقوله يزيد ما شاء. القول الثاني لا تشرع، هؤلاء الذين قالوا، الجمهور الذين قالوا بأنها مشروعة مستحبة اختلفوا في تحديدها على عدة أقوال، والصواب من أقوالهم ومن أقوال أهل العلم أنها لا حد لأكثرها. القول الثاني لا تشرع إلا لسبب، احتجوا بأنه لم يفعلها إلا بسبب، واتفق وقوعها وقت الضحى وتعددت الأسباب، حديث أم هاني في صلاة يوم الفتح كان بسبب الفتح، وأن سنة الفتح أن يصلي 8 ركعات، وهذا فيه نظر، بل هي ضحى. ونقله الطبري من فعل خالد بن الوليد لما فتح الحيرة، وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه صلى الضحى حين بشر برأس أبي جهل، وهذه صلاة شكر كصلاة يوم الفتح، بعضها ضعاف. وصلاته في بيت عتبان إجابة لسؤاله، أن يصلي في بيته ما كان يتخذه مصلى، اتفق أنه جاءه وقت الضحى فاختصره، وهذا يقول لسبب زيارة كما قال ابن القيم، لسبب فتح، لسبب كذا، أنها لسبب تصلى، ما كان يداوم عليها. هذا القول الثاني. القول الثاني أنها تشرع لسبب. القول الثالث لا تستحب أصلا، وتركها تارة بحيث لا يواظب عليها، وهذا إحدى الروايتين نحن حجة فيه حديث أبي سعيد كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها، يعني لو كانت مستحبة لا داوم عليها حرصها على الخير. القول الرابع يستحب فعلها تارة وتارة، تارة وتركها تارة بحيث لا يواظب عليها، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد حجة فيه حديث أبي سعيد يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. الثالث والرابع متقاربان. القول الخامس تستحب صلاتها والمواظبة عليها في البيوت، ومثل قول الجمهور لكن خصوها بالبيوت دون غيرها، يعني لا تكون معلنة، أي للآمن من الخشية المذكورة الساء، يعني أنها صليها في بيته، صلىها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يراها الناس. القول السادس أنها بدعة، صح ذلك عن من رواية عروة عن ابن عمر، وله أقوال صحيحة أنه قال نعمة البدعة وأنه حث عليها، اختلفت أقوال ابن عمر. وسئل عن سنة الضحى قال الصلوات الخمس، عن أبي بكرة سئل عن صلاة الضحى قال الصلوات خمس، أي ما ذكر الضحى. وعن أبي بكر أنه رأى ناسا يصلون الضحى قال ما صلىها رسول الله ولا عامة أصحابه. وقد جمع الحاكم الأحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد أخذ منه السيوطي كما سبق، وابن القيم في الزاد جمع، وذكر الغالب هذه الأقوال مستندا، وبلغ عدد رواة الحديث في ثباتها نحو 20 نفسا من الصحابة. القول السادس أنها بدعة، قلنا هذه 6 أقوال أرجحها قول الجمهور لقوة أحاديثه وكثرتها وصراحتها ولوصية النبي صلى الله عليه وسلم بها، وكانوا إذا نزلوا منزلا لا يحلون رحالهم حتى يركعوا سبحة الضحى، فإذا حفظ عليها سفرا فإن ذلك من باب أولى حضرا، وإنما كان في بعض الأحوال لا يصليها أو لا يراه بعض أصحابه، هذا لا ينفي شرعيتها استحبابها لأنها عبادة عظيمة، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. ساق الإمام مسلم عدة أحاديث مما قد قرأنا مما قد مضى، وبوب عليها النووي باب استحباب صلاة الضحى، وأن قال لها ركعتان أكثرها 8، عرفت أن التحديد فيه نظر، تحديد الزيادة فيه نظر، تحديد الأقل هو الصواب، فقال لها ركعتان ماذا عسى أن يفعل أقل من ركعتين، أما الزيادة فلا كما سبق. ثم قال هذه الأحاديث كلها متفقة لا اختلاف بينها عند المحققين عند أهل التحقيق، حديث عائشة مع اختلافها يجمع بينها، وحاصلها أن الضحى سنة متأكدة، وأن أقلها ركعتك ولا 8 وبينهما 4 أو 6، كلاهما أكمل من روايتين منكم من ركعتين ودون 8. والجمع بين حديث عائشة في نفي صلاة الضحى وإثباتها وأن النبي كان يصليها بعض الأوقات لفضلها ويتركها في بعض خشية أن تفرض عليهم، كما ترك صلاة التراويح خشية أن تفرض عليهم أمامهم، وهكذا صلىها النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى التراويح جماعة، وهكذا الضحى. ويتأول قولها ما كان يصليها إلا أن يجي من مغيبه على أن معناه ما رأته هي، وهذا نظير ما رأى ما لم يره، من لم يره يصلي جوف الكعبة ورآه غيره، كما قالت في الرواية الثانية ما رأيت رسول الله يصلي سبحة الضحى، يعني هي حسب رؤيتها، فهذا نفي الرؤية لا نفي الصلاة. وسببها أن ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا نادرا في الأوقات، فإنه قد يكون في ذلك الوقت مسافرا أو كذا يوجد عندها، وقد يكون حاضرا ولكنه في المسجد أو في موضع آخر، وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من 9 أيام، فيصح قولها ما رأيت يصليها، وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلاها، بل قد أثبتت هي صلي 4 ويزيد ما شاء، أبو هريرة النافي أثبت وعائشة النافية أثبتت، بعضهم حملها على أنه ما يداوم عليها. وأما ما صح عن ابن عمر أنه قال في الضحى بدعة، هي بدعة محمولة لأنها أن صلاتها في المسجد والتظاهر بها كما كانوا يفعلون بدعة، لأن أصلها في البيوت ونحوها مذمومة، أو يقال بدعة المواظبة عليها، أو يقال بدعة لغوية كما قال عمر في التراويح نعمة البدعة، وابن عمر يقول في هذه الصلاة نعمة البدعة أي لغوية، أو يقال أن ابن عمر لم يبلغه فعل نبي الضحى وأمر بها. وكيف كان فجمهور العلماء على استحباب الضحى، وإنما نقل التوقيت فيها عن ابن مسعود وابن عمر. صلاة الضحى سنة مستحبة، والمداومة داوم عليها مستحبة، وكان إذا عمل عملا أثبته النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلا ما داوم عليه صاحبه، وإن قل إنك لن تسجد لله سجدا لرفعك الله بها درجة، كان يصلي الضحى ويزيد ما شاء. وما جاء من تلك الأحاديث مردها إلى هذه.